بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد جاء رجل إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال له: ما أبطأ بك عن الإسلام وأنت أنت في عقلك؟ عمرو بن العاص معروف بداهية العرب، كيف أبطأ عن الدخول في الإسلام؟ لأن عمرو بن العاص أسلم بعد صلح الحديبية. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إنا كنا مع قوم لهم علينا تقدم، يعني كان هناك من هو أكبر منه سنا وعقلا من أكابر المشركين، وكانوا ممن يواري حلومهم الجبال، كأن عقولهم تغطي الجبال. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا عليه، طبعا هم أنكروا عليه حسدا وكبرا، قال: فلوذنا بهم. كانوا أتباعا وأذيالا لهم بلا تفكر. قال: فلما ذهبوا ماتوا وصار الأمر إلينا، نظرنا وتدبرنا فإذا حق بين، فوقع الإسلام في قلبي. فعرفت قريش ذلك، قال: فعرفت قريش ذلك مني من إبطائي عما كنت أسرع فيه من عونهم عليه. يعني رأوا أن عمرو بن العاص تغير عليهم، ما يسرع في نجدتهم ونصرتهم، فشكوا فيه، فبعثوا، يقول: فبعثوا إلي فتى منهم فناظرني في ذلك. قال، وهذا الكلام يقوله عمرو بن العاص لما كان كافرا وهو يناظر هذا الفتى من قريش وقد وقع الإسلام في قلبه، فقال عمرو بن العاص لهذا الفتى من قريش: أنشدك الله ربك ورب من قبلك، قال: ورب من قبلك ومن بعدك، قال: أنشدك الله ربك ورب من قبلك ومن بعدك، أنحن أهدى أم فارس والروم؟ قال: نحن أهدى. قلت: فنحن أوسع عيشا أم هم؟ قال: هم. قلت، تفكروا هنا الإخوة، يقول عمرو بن العاص: فقلت لهذا الفتى: فما ينفعنا فضلنا عليهم إن لم يكن لنا فضل إلا في الدنيا، وهم أعظم منا فيه أمرا من كل شيء. إيش الفائدة إذا كنت تقول نحن أهدى منهم؟ هكذا كانوا يزعمون أنهم أهدى من فارس والروم، ومع ذلك فارس والروم أوسع عيشا في الدنيا وأكثر مالا. فيقول له: إذن ما الفائدة من هذه الهداية التي عندنا إذا كنا نظن أننا نحن أهل الفضل والهدى، ثم لا توجد حياة إلا هذه الدنيا، وهم أضل منا، بل هم الضالون الجاهلون، وهم الذين يتمتعون بالدنيا، إذن ما فائدة الهداية التي نحن فيها؟ ثم قال له: وقد وقع في نفسي أن الذي يقوله محمد من أن البعث بعد الموت ليجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته حق، ولا خير في التمادي بالباطل. تأملوا الإخوة كيف أن عقيدة الإيمان باليوم الآخر عقيدة فطرية في نفس الإنسان. النفوس البشرية لها إحساس غريزي فطري أن هناك عالم آخر غير هذه الحياة الدنيا، وهذا تجده في نفوس البشر، حتى يمثلون وحتى في أفلام الكرتون مدينة من ذهب ومدينة كذا، الإنسان يشتاق أن تكون هناك حياة أبدية، حياة فيها نعيم مقيم، حياة فيها العدل، حياة تقضي على الظلم الذي وقع في الدنيا. وهذا من لطف الله تعالى بعباده، أن الله تعالى إذا أراد أن يلزم الناس باعتقاد به نجاتهم يجعل هذا الاعتقاد فطرة في نفوسهم، مثل التوحيد، الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر. ولهذا قيل لأعرابي: كيف عرفت أن هناك يوما آخر؟ فقال: رأيت الظالم يموت ولم يقتص منه، فعلمت أن هناك يوما يبعث فيه ليجزى به. عقلا ما يمكن، إذا كنت تؤمن بالله أن الله هو رب العالمين، هو الخالق الرازق العدل جل جلاله الحكيم، لا يمكن أن ترى الظالم في الدنيا يعيث فسادا ويظلم ويقتل ثم قد ما يقتص منه، قد يموت وما يقتص منه. إذن متى يكون الجزاء؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هذا ما يستوي في أي عقل. ولهذا عقيدة الإيمان باليوم الآخر عقيدة فطرية عقلية، وهي من تمام الإيمان بحكمة الله تعالى وعدله. ولهذا يقول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ الذي ينكر الآخرة كأنه يقول الله خلق الخلق عبثا، خلق الناس يفعلون ما يشاءون، هذا يقتل وهذا يسرق وهذا يزني وهذا يحسن وهذا يكرم وهذا يصلي، ثم الكل سواء. ربما يكون هذا المحسن مضيقا عليه في الدنيا ويموت بمصائبه وآلامه وهمومه، والآخر الظالم المفسد يعيش متمتعا في القصور والأنهار، ثم الكل يموت ولا شيء. هذا أبدا ما يستوي وما يمكن أن يكون من حكمة الله تعالى وعدله. فلا بد من أن يجازى الناس على أعمالهم، وإلا ما كان للعبادة والرسالة أي معنى. ولهذا يقول الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، لماذا؟ ثم لتنبؤن بما عملتم، ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ولهذا الله تعالى مع أن هذه العقيدة عقيدة فطرية وعقلية واضحة، مع ذلك نوع الأدلة الكثيرة على إثباتها. فهناك أدلة حسية يراها الإنسان تدل على البعث والإيمان باليوم الآخر. من هذه الأدلة: إحياء الموتى في الدنيا. إحياء الموتى في الدنيا هذا دليل واضح على أن الله تعالى قادر على إحياء الموتى يوم القيامة. وتجد كثيرا من قصص القرآن مقصودها هو هذا، إثبات البعث. بل سورة البقرة اسمها البقرة، ومن أبرز فوائد قصة البقرة لما ضرب المقتول من بني إسرائيل فقلنا اضربوه ببعضها، قام وقال فلان قتلني ثم رجع، ماذا قال الله تعالى؟ ما العبرة المستفادة؟ كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. تقرأ في السورة تأتي بعد ذلك يأتي قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. دليل على البعث، إن الله لذو فضل على الناس. قال: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قصة عزير عليه الصلاة والسلام، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، بيت المقدس، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، لأن الميت أو النائم ما يشعر بطول الأزمان التي تمر عليه. قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير على مرور السنوات، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها نرفعها، تركب الهيكل العظمي للحمار ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. أراد أن يكون هذا الإيمان مشاهدا. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، قطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. وهكذا معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام، في أنه يصور بالطين صورة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا، لكن قال: بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله. وكذلك قصة أصحاب الكهف، وكذلك أعثرنا عليهم لماذا؟ ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. طيب، تقول: هذه قصص انقضت وراحت ونحن ما رأينا شيئا منها. ما دام أن القرآن قصها علينا فكأننا نراها بأعيننا، خبر الله تعالى يقين. لكن افرض واحد ملحد يقول لك: أنا ما أصدق بهذا القرآن. نقول: هناك آية حسية متجددة في كل إنسان في كل ليلة، وهي ماذا؟ النوم واليقظة. ولهذا يقول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. تأمل كيف أن الأنفس والأرواح تتوفى في الموت الطبيعي، ثم قال: والتي لم تمت في منامها، يعني توفى الأنفس التي لم تمت، متى؟ في منامها. قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. فلان فلان إذا به جثة هامدة ميت أمسك الله روحه، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولهذا ذكر الله تعالى النوم في ضمن الأدلة والبراهين على البعث في سورة النبأ: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. لهذا إذا أردت أن تنام تقول ماذا؟ بسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظت تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ما أروع هذه الأذكار الإخوة أن نتفكر فيها: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، هذه حياة جديدة بعد الموت، وإليه النشور. كما أن الله أحياك من الموت الصغرى من النوم، فكذلك وإليه النشور. هذا دليل. دليل آخر وهو القياس على الخلق الأول: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. يعني الذي خلقك أول مرة هل يعجز أن يعيدك مرة أخرى؟ هذا أمر واضح. ولهذا يقول الله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الذي خلقك من نطفة، فكر في خلقك، نطفة. والله الإخوة هذا أمر عجيب في خلق الإنسان، العظام واللحم والعقل والقلب واللسان و كانت ماذا؟ نطفة. سبحان الله، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الكل هين على الله، لا تفاوت في قدرة الله، لكن هذا بالنسبة إلى عقول البشر. يخاطب الله تعالى البشر بما يفهمون، لأن الذي يصنع الشيء منا أول مرة خلاص، المرة الثانية الإعادة تكون أسهل من البداية. فقال وهو أهون عليه. ثم أيضا يقرن الله تعالى مع هذا الدليل القياس على إحياء ماذا؟ الأرض بعد موتها. تأمل، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، الخلق الأول. ثم قال بعدها في نفس الآية ماذا؟ وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ويقول الله تعالى وترى الأرض خاشعة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. ماذا قال؟ كذلك الخروج، كذلك الخروج، كذلك تخرجوا من قبوركم. فآيات مبثوثة في الكون تدل على البعث، كذلك عموما خلق المخلوقات العظيمة كما قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة أيعجز أن يعيد هذا الإنسان الضعيف؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها، فسواها، إلى آخر الآيات، فإذا جاءت الطامة الكبرى. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. بل انظر في هذا الدليل اللطيف، كما قال الله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا الخلق الأول. ثم قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. سبحان الله، يعني هذا الشجر الأخضر الرطب تحكه، تحك الغصنين وإذا بالنار تخرج منه. انظر إلى طبيعة هذا الشجر الأخضر، شجر أخضر لين رطب فيه الحياة، يخرج منه ماذا؟ نار فيها اليبوسة والإحراق. فالله تعالى قادر على خلق المتضادات، فكذلك هذا الميت الذي من طبعه اليبوسة مثل النار الله تعالى يحييه مثل النبات الأخضر. فالشاهد هنا علاقة التضاد، مثل ما الله تعالى أخرج من النبات الأخضر الرطب النار اليابسة المحرقة، كذلك العكس، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. سبحانه. كذلك أما القول الله تعالى وهو الذي يحيي ويميت، وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. كأن الليل إيش؟ موت يهجم على النهار، تظلم السماء كأنه موت، ثم يخرج الفجر بضيائه شيئا فشيئا، فالحياة تدب في المخلوقات، النهار حياة. ولهذا حتى في سورة ياسين التي من أبرز مقاصدها إثبات البعث مع الرسالة، إحياء الموتى، إنا نحن نحيي الموتى، قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. سبحان الله، فهذه آيات مبثوثة في الكون. بل تأمل في هذه الكلمات ما ألطفها وما أرقها في أذكار الصباح والمساء. في الصباح تقول ماذا؟ اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. كما تستيقظ من نومك تخرج من بيتك فتتذكر الخروج من قبرك. ثم في المساء لما ترجع، يرجع الناس إلى بيوتهم يسكنون فيها، تقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. هذا يذكرك بالموت والرجوع إلى الله. سبحان الله. فهكذا الإخوة، ينبغي علينا أن نحرك قلوبنا مع هذه الآيات الواضحة. وقد جمعت هذه الآيات كلها، أدلة البعث كلها في القرآن، مجموعة في سورة النبأ الذي هو البعث بعد الموت. وهذا متروك لكم للتدبر في قول الله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا، إلى قوله إن يوم الفصل كان ميقاتا. فإذا هذه أدلة واضحة تدل على البعث. تأمل، مع أنها أدلة جاءت في القرآن لكن كلها أدلة أيضا عقلية قياسية، لأن القرآن يخاطب العقول. وكذلك في الوقت نفسه هي في الحقيقة نعم من الله على عباده، الذي خلق الإنسان من نطفة هذه نعمة، الليل والنهار نعمة، الذي أخرج من الشجر الأخضر نارا نعمة، فرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، إحياء الأرض بعد موتها نعمة. فسبحان الله، الأدلة نفسها تخاطب عاطفة الإنسان، وجدان الإنسان، حتى يستحي من ربه ويؤمن بلقائه. وأما المكذبون المنكرون البعث فينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الذين ينكرون وجود الخالق أصلا، من الشيوعيين والملاحدة، هؤلاء ينكرون النشأة الأولى والأخرى، وهؤلاء لا كلام معهم لأن عقولهم عقول سخيفة لا تستحق أن يلتفت إليها. وهؤلاء يغالطون أنفسهم كما مر معنا في دروس في الإلحاد فيما تقدم معنا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يتبعون أهواءهم وشهواتهم. وإلا كيف يكون هذا الخلق البديع المتناسق هكذا وجد بدون خالق صدفة؟ هذا جهاز الهاتف الذي يحمله الواحد منا، مستحيل إنسان عاقل يقول هذا وجد هكذا صدفة، ما صنعه صانع. سبحان الله. طيب، وأما مشركو العرب فكانوا يقرون بوجود الله تعالى وأنه الرب الخالق، لكن كانوا يكذبون بالبعث، وهذا يدلك على علوهم واستكبارهم، لأن الذي يؤمن بالبعث لابد أن يترك المحرمات ويستعد للقاء ربه، وهم ما يريدون هذا، هم يريدون أن يتبعوا أهواءهم وأن يستعلوا في هذه الدنيا، وهذا أبدا ما يمكن أن يجتمع مع الإيمان بالبعث ولقاء الله جل وعلا. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يشكون تارة يجزمون قال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. والنوع الثالث الإخوة من يؤمن بالمعاد ولكن على غير الصفة المشروعة، مثل أهل الكتاب. اليهود والنصارى يؤمنون باليوم الآخر لكن ينكرون أن يكون في اليوم الآخر أكل وشرب ونكاح، وإنما يقولون النعيم يكون على الأرواح والأجساد تبع لها. يؤمنون ببعث الأجساد مع الأرواح لكن يقولون أن النعيم في الآخرة فقط للأرواح، أما الأجساد لا تتنعم، وأهل الجنة يتنعمون بالأصوات المطربة ونعيم الأرواح الطيبة فقط. وأيضا من العقائد الفاسدة عندهم أن المسيح هو الذي يتولى الجزاء، جزاء العباد، وهذا يدلك على شركهم. وشابههم في هذا بعض أهل البدع الذين قالوا الأئمة من آل البيت يتولون جزاء الخلق والعياذ بالله. وأيضا الفلاسفة يقولون بالبعث أو باليوم الآخر ولكن البعث عندهم بعث الأرواح فقط، أما الأجساد يقولون لا تبعث، وهذا في الحقيقة إنكار للبعث وقدرة الله جل وعلا. فهذا ما يتعلق بطوائف المكذبين بالبعث. أما المؤمنون المصدقون لما أخبر به الله جل وعلا أن الله تعالى يبعث الناس من قبورهم، فالبعث يكون للأجساد ثم كل روح تعاد إلى جسدها ليقوم الناس لرب العالمين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.